بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في كتاب الأصول الثلاثة تأليف العلامة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب وهذه الرسالة من المختصرات المفيدة التي اعتنى بها أهل العلم والتي أقبل عليها طلاب العلم حفظا ومدارسة وتعلما وتعليما وبحثا، وأيضا أقبل عليها العلماء مناقشة وتأليفا وشرحا. فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بدينه وأن يهتم بغسل دينه ألا وهو توحيد الله عز وجل. وهذه الرسالة المختصرة كان العلامة المجدد المؤلف رحمه الله يلقنها من الصغار من الكبار ويقوم بتحفيظها لطلاب العلم. فرسالة مفيدة مختصرة اشتملت على مسائل مهمة وقواعد عظيمة في باب الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي مسائل الولاء والبراء وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها كل مسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الصبر، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة: اعلم رحمك الله. معلوم أن قوله اعلم فعل أمر من التعلم اعلم، فهذا التركيب يؤتى به للتنبيه ويؤتى به للإستثارة ويؤتى به لتنبيه السامعين، وعلى أنه يتفهم وعلى أنه يستعد لقبول ما يلقى عليه فهنا يقول اعلم رحمك الله، ونبه الشراح هنا على أن من عادة المصنف رحمه الله أنه يدعو لطلاب العلم، وأنه يدعو لمن يقرأ رسائله، وأنه يدعو لعموم المسلمين، لأن العلم مبني على الرحمة والشفقة ومبني على إرادة وصول الخير لعموم المسلمين. فهكذا كان شأن المصنف رحمه الله في رسائله أنه يفتتحها بالدعاء قوله اعلم رحمك الله. معلوم أن هذه الجملة رحمك الله ظاهرها أنها خبرية، ولكن المراد منها الإنشاء، يعني هو يدعو ربه عز وجل أن يرحمك هي ظاهرها أنها خبرية ولكن المراد منها الإنشاء. فقوله رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله من المسائل العظيمة والأمور التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها، ولا ينبغي للمسلم أن يقصر فيها. ومعلوم أن من العلم ما هو واجب عيني، ومن العلم ما هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهنا يقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا جميعا معشر الرجال ومعشر النساء، يجب على جميع المكلفين أن يعرفوا هذه المسائل الأربع، تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم هو معرفة الهدى بدليله كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. العلم معرفة الهدى بدليله. قال أولا العلم، ما هو هذا العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يكون على دراية به وأن يكون على بصيرة به؟ قال وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه الأمور الثلاثة هي المراد بالعلم، لأن العلم كما هو معلوم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، والعلماء إذا أطلق هذا اللفظ فالمراد بهم هم علماء الشريعة، ليسوا علماء الطب أو الكيمياء أو الهندسة أو الرياضيات أو التاريخ أو الجغرافيا أو سائر العلوم الدنيوية، بل العلماء إذا أطلقوا في كتاب الله وإذا جاء ذكرهم في سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فالمراد بالعلماء هم العلماء بالشرع، والمراد بالعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي الذي هو نور القلوب والأفئدة وهو حياة الإسلام والمسلمين. فقوله الأولى العلم، يعني من العلم الشرعي ما يجب تعلمه وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العلم الذي أوجبه الله عليه، الذي لا نسعه جهله والذي يجب أن يحصله، العلم بأصول الإيمان وأركان الإسلام، والعلم بأمور العقيدة، العلم بالأمور التي يجب على كل مكلف أن يتعلمها مثل أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، وإذا كان من أهل الزكاة يتعلم أحكام الزكاة، وإذا كان من أهل البيع والشراء يتعلم أحكام البيع والشراء، وأيضا يتعلم هذه الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها، هذه الأمور التي بها يستقيم دينه، هذه الأمور التي بها يعبد ربه عز وجل على بصيرة. معرفة الله، معرفة الله هذه معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون بالنظر إلى الأدلة التي أودعها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلوم أن ربنا عز وجل بين لنا في كتابه الكريم جميع ما نحتاج إليه، ومن أعظم الأمور التي بينها ربنا عز وجل في كتابه أنه عرف بنفسه في كتابه الكريم، عرف بذاته وعرف بصفاته وعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أخبرنا ربنا عز وجل بأفعاله وأخبرنا عن أحكامه. فمعرفة الله عز وجل يكون بالنظر إلى الأدلة القرآنية والنظر إلى ما جاء في السنة النبوية. معرفة الله عز وجل يكون من خلال الأدلة الشرعية، وأيضا يكون من خلال النظر في مخلوقات الله عز وجل. فإذا نظر المسلم إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه العجيبة وهذه التي على خلق حسن وبديع، فإنه يعني يتعرف على ربه عز وجل أكثر وأكثر. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ويقول ربنا عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول ربنا عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلهذا معرفة الله عز وجل يكون بالأدلة الشرعية، وأيضا يكون بما خلق الله عز وجل، وأيضا بما فطر ربنا تبارك وتعالى عليه العباد. فالعلم الإجمالي بالله عز وجل يكون بالفطرة، كل الناس غير المكابرين والمعاندين يعلمون أن الله عز وجل هو خالقهم وهو رازقهم وهو مدبرهم وهو موجد هذه الأشياء وهو المتصرف في الكون. جميع الناس فطرهم ربنا عز وجل على ذلك إلا المكابرون والمعاندون. أما معرفة ربنا عز وجل ودينه وشرعه وما بعث به رسله هذا على سبيل التفصيل لا يكون إلا من خلال الواسطة الذي بين الله عز وجل وبين الخلق في تبليغ دينه وهم الرسل، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهذا معرفة ربنا عز وجل على سبيل التفصيل هذا لا يكون إلا من طريق الرسل، كما قال ربنا عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا معرفة ربنا عز وجل، معرفة الله. إذا عرف المسلم ربه عز وجل هذا يحمله على إفراده بالعبادة، وهذا يحمله على طاعته، وهذا يحمله على التقرب إليه عز وجل. ليس المراد هو معرفة ربنا عز وجل فحسب، بل المراد أننا نعرف ربنا عز وجل ثم نتقدم ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة ونفرده بالعبادة ونخصه بها ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر. وأيضا معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة الجن والإنس، أرسله ربنا عز وجل بالهدى ودين الحق وجعله مبشرا ونذيرا، وأنه ختم به الرسالات وجعله خاتم النبيين، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالواجب الذي كلفه الله عز وجل به. فهذه المعرفة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا تحمل المسلم على أن يحب في الله وعلى أن يطيع فيما أمر وعلى أن يترك ما نهى عنه وزجر وعلى أن يصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به وعلى أن يتعبد ربه عز وجل ويتقرب إليه بما بينه عليه الصلاة والسلام. هذه المعرفة تحمل المسلم على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأيضا معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام الذي هو الإسلام الخاص، كأن الإسلام على نوعين: إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فجميع الأنبياء والمرسلون هم على ملة الإسلام، بمعنى ملة التوحيد وهو الدين الخالص وعبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا الإسلام بمعنى العام. فجميع الأنبياء والمرسلون يعتبرون مسلمين، وأيضا أتباعهم الذين تمسكوا بدينهم في وقت رسالتهم هؤلاء يعتبرون مسلمين، كما قال ربنا عز وجل مخبرا عن نبيه وخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول ربنا عز وجل في شأن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ وصى يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأيضا يقول ربنا عز وجل في شأن موسى عليه السلام أنه قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. أنه خاطب قوما فقال وعلى الله فعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا قوله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فهذا يدل على أن الإسلام بالمعنى العام هو بمعنى عبادة الله عز وجل وإنفال أوامر واجتناب نواهيه. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو يعني هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا عز وجل بعثهم بالرسالة وأكمل له الدين وأمر جميع العالمين أن يدينوا بهذا الدين وأن يتركوا ما سواه، وأخبر عز وجل أنه لا يقبل دينا غيره بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال ربنا عز وجل اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام بالمعنى الخاص هو هذا الدين الخاص الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل له الشريعة والعقيدة والعبادة والمعاملة وتفاصيل الأحكام. هذا الإسلام بالمعنى الخاص. فقوله معرفة العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا يدلنا على أن أمر المعتقد لا يكفي فيه التقليد ولا يقبل فيه التقليد، بل لا بد أن يبني المسلم عقيدته على الأدلة وعلى الحجج والبراهين. قال بالأدلة، ولهذا المصنف رحمه الله أحسن في هذه الرسالة حيث إنه أورد الأدلة على جميع فقرات هذه الرسالة، يذكر ما يريد أن يذكره ثم ويقول والدليل 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 ليتعرف المسلم ويتنبه المسلم على أنه يحتاج أن يبني دينه وأن يبني عقيدته على الأدلة. ولهذا إن كانت هذه الرسالة من أنفع الرسائل التي ألفها هذا العالم الإمام المجدد، لأنه بنى هذه الرسالة على الأدلة من القرآن والسنة، على الأدلة من القرآن والسنة. ما يكفي التقليد، لابد أن يتعلم المسلم دينه. قال الأولى العلم، ثم قال الثانية العمل به، لأن المراد من العلم وثمرة العلم هو العمل به. العمل هو ثمرة العلم، العلم وسيلة والعمل هو الغاية. فالعلم بمثابة الشجر والعمل بمثابة الثمر، كما أن الشجرة لا تزرع إلا لأجل الغاية وهي وجود الثمرة منها والفائدة منها. وهكذا المراد بالعلم الذي أمر الله عز وجل بتعلمه، ليس المراد بهذا العلم أن الإنسان يكون على معلومات واسعة وأنه يكون على دراية كبيرة وأنه يكون على توسع وتضلع، وإنما المراد من العلم هو العمل. المراد من العلم هو أن يظهر أثر هذا العلم على المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وأدابه وسلوكه، هذا هو الثمرة من العلم. وما بعث الله عز وجل الرسل ولا أنزل أن تدخل إلا للقيام بالعمل بهذا العلم الذي جعله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا ينبغي للمسلم بعد أن يتعرف أن يعمل. عرف التوحيد عليه أن يطبقه، وعرف الشرك عليه أن يجتنبه وأن يحذر منه، وعرف وجوب الصلاة عليه أن يصلي، وعرف وجوب الصوم عليه أن يصوم، وعرف وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام، ووجوب أداء الأمانات والوفاء بالوعود، والقيام بهذه الأوامر والتكاليف على أن يقوم بها وعلى أن يعمل بها، وعرف المحرمات من الشرك ومن حرمة الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتامى، وأيضا عرف قبح اللعن والسب، وعرف حرمة الكذب، وعرف حرمة الغش والخداع، وعرف حرمة سائر هذه المحرمات على أن يجتنبها. فالغاية من العلم هو العمل، ولهذا يقول ربنا عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل على العمل بما يعلم من دين الله تبارك وتعالى، وأن يسأل ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن صراط هؤلاء وطريقة هؤلاء مشتملة على العلم وأيضا مشتملة على العمل. وهذا فإننا ندعو ربنا عز وجل في جميع صلواتنا فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن نحن نسأل ربنا عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هو منافي للصراط المغضوب عليهم وأيضا منافي للصراط الضالين. فأنت تسأل ربك عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم المشتمل على العلم والعمل، بخلاف صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار على طريقتهم ممن حصل علما ولم يرزق هدى وزكاة وعملا. هؤلاء نستعيذ بالله عز وجل من طريقتهم، ونعوذ بربنا تبارك وتعالى من أن نسلك مسلكهم، يعني الذين حصلوا العلم ولم يوفقوا إلى العمل به. هؤلاء قوم مغضوب عليهم، وهؤلاء يعتبرون مثل الحمير. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني ماذا ينفع الحمار إذا وضع على ظهره القرآن الكريم، أو وضع على ظهره رياض الصالحين، أو جعل على ظهره فتح الباري أو شرح مسلم أو المغني أو المحلى أو التمهيد لابن عبد البر، أو هذه الكتب النافعة والمفيدة، هل ينتفع بها الحمار؟ الجواب لا. وهكذا الذي رزقه الله عز وجل علما ولكنه لم ينتفع بهذا العلم ولم يعمل بهذا العلم، فمثل كمثل الحمار الذي شبه الله عز وجل هؤلاء الأقوام به. وأيضا ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم ودين الحق أي بالعمل الصالح. والآيات في شأن العمل بالعلم كثيرة، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول ربنا عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم والذي يعمل بعلمه. ويقول الله عز وجل: ولكن الراسخون في العلم، قال جماعة من العلماء: الراسخ في العلم هو الذي عنده العلم وعنده العمل، عنده العلم وعنده العمل بهذا العلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع: عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه. فالإنسان سيسأل عن علمه: هل عمل به، هل استفاد منه، هل نور قلبه، هل اهتدى بهذا العلم واستفاد منه في جميع شؤون حياته. هذا من الأمور المهمة والأمور الأكيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يتبع العلم بالعمل، أن يتبع العلم بالعمل، أن يعلم وأيضا أنه يعمل بهذا العلم. هذا من الأمور المهمة. فالعلم هو الذي كان عليه الأنبياء العلم العمل، وكان عليه أتباع الأنبياء، فينبغي لكل مسلم أن يستعين بالله بذلك، يستعين بالله على العلم وعلى العمل به، وأن يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. قد يعني يحصل المرء علما لكنه علم ضار ولا يكون نافعا. إيش ما هو العلم الضار؟ على قسمين: إما أن يكون من العلوم الموروثة من الفلاسفة وأهل المنطق وأهل الزندقة والإلحاد، هذه علوم ضارة، وعلم السحر والشعوذة والكهانة هذه علوم ضارة، أو أنها علوم نافعة لكنه لم يستفد صاحبها العمل بها، هذا أيضا يعتبر من العلم المذموم، وإن كان يعني يتعلم القرآن والسنة ولكن لا يعمل به، هذا يكون وبالا على صاحبه، يعني مذموم بالنسبة لصاحبه، هو في أصل علم نافع لكن لما حصله الإنسان ولم يعمل به صار بالنسبة له وبالا، صار وبالا عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. وأيضا ذكر أمرا رابعا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فأنت عليك يا عبد الله ويا طالب العلم أن تستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، علم لا تنتفع به في جميع أمورك، بل العلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه وإن كان قليلا لكن مع العمل يصير بإذن الله كثيرا. وكما قيل: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، يعني العالم المتوسع في علومه لا يزال جاهلا حتى يعمل بالعلم. أما إذا لم يعمل بعلمه فما هو الفرق بينه وبين الجاهل؟ الجاهل مقصر في العمل، وهذا العالم مقصر في العمل، بل الجاهل أحسن حالا، لأن الجاهل ما يدرينا، لعله لو علم العلم النافع ووقف على الفضائل وتعرف على الواجبات أنه يهتدي به وأنه يعمل به وأنه ينتفع به، بخلاف هذا العالم المتوسع ولم يرزق على العمل فإنه يكون حجة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليه. ما عندنا قسم ثالث: القرآن والشرع والعلم والهدى إما أن يكون حجة للإنسان إذا عمل به وانتفع، وإما أن يكون وبالا وحجة عليه وحسرة وندامة في الدنيا والآخرة. فلا بد لطالب العلم أن يستعين بالله على العمل. وهذا المسلم هكذا المسلم ما يكتفي أنه يحضر المحاضرات أو يسمع الخطب أو يسمع المواعظ أو يحضر المجالس ثم لا ينتفع بهذا العلم، لا، هذا يكون حجة عليه. وابن مسعود رضي الله عنه والقائل: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نأخذ العلم والعمل، كنا نأخذ العلم والعمل. رواه الطبري وغير إسناد صحيح. كنا لنتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نأخذ العلم والعمل. وعلى أثار عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين في العمل بالعلم كثيرة. أيضا من الأمر الرابع وهو الدعوة إلى هذا العلم، يعني لا ينبغي للمسلم بعد علمه بالحق وتوفيق الله عز وجل له بالعمل به أن يترك الدعوة إلى هذا الحق الذي علمه وهذا الحق الذي عمل به، فهذا يعتبر تقصيرا ونقصا في إيمانه ونقصا أيضا في استقامته. بل الواجب أن يدعو الآخرين وأن يحاول أن ينتشل الآخرين من هذا الخطأ الذي هم فيه. نكتم في هذا الدرس بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.